أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، وعجل بظهور مولانا صاحب الأمر والزمان. الكلام في علم أصول الفقه، وبالتحديد في كتاب أصول الفقه للشيخ المرحوم المجدد الشيخ محمد رضا المظفر قدس الله روحه الزكية. والمصنف جعل هذا الكتاب حلقة بسيطة بين كتاب المعالم وكتاب الكفاية. فكان الدارج في الحوزات العلمية يعني بأصول كتاب المعالم، وكان بعد المعالم بعضهم يأخذ كتاب القوانين، وبعد القوانين يأتي كتاب الكفاية أو الرسائل أو الكفاية والرسائل. نعم، حتى تقديم الكفاية على الرسائل هم هناك خلاف، بعضهم يقدم الرسائل على الكفاية بعضهم يؤخر. نعم، إن شاء الله عندما تأخذون مباحث أصول الفقه نبين ليش يصير يعني بعضهم يقدم ويأخر، لكن يعني تستطيع أن تقول أن الكفاية والرسائل هما في مرحلة واحدة. نعم، أما المعالم فيعتبر كتاب مبسط ومقدم ليه. نعم، يعني كتاب يعطيك فقط العناوين، والقوانين كان حلقة بسيطة بين المعالم وبين الكفاية. هذا حسب الدارج في زمن من الأزمنة. كتاب القوانين كتاب معقد وكتاب يعني فاقد المنهجية الدراسية، يعني لم يكن كتابا للدراسة، ألفه مؤلفه لطرح النظرية، وهذه كانت مشكلة تعاني من الحوزات العلمية، أنه الكتاب الدرسي بعبارة أدق لم يوجد كتاب درسي إلا الكتب النادرة. كتاب درسي يعني كتاب يؤلف لأجل التدريس، لأجل أن تطرح فيه يعني تطرح فيه النظرية علما للطالب، فيراعى في المستمع وفي المتلقي أنه طالب علم لا يزال في أول الطريق، نتدرج معه في طرح النظرية، نتدرج معه كما نتدرج مع أي طالب معلم. طالب معلم شلون يبدو مقدمات حسب شنو، حسب مستوى ذهني، بخلاف ما لو كان المتكلم أو المؤلف يلاحظ أن الذي أمامه عالم من العلماء. واضح أنه إذا كنت أنت عالم وتتكلم مع عالم تتغير لغة الخطاب، بينما لو كنت أنت عالم وتتكلم مع تلميذ تختلف اللغة بالأشكال. هذه واحدة من الطريقتين، إذا تتكلم ويا تلميذ أنت راح تضطر أنك تقدم مقدمات وتلاحظ مستوى العلمي وراح تظلمونه، فتحاول أنه شنو أن توصل إلى من شوف شنو مستوى، ماذا يفهم، ما هو المقدمات التي أخذها التي يعرفها من التي لا يعرفها. أما إذا كنت تتكلم مع عالم بمستواك لا، أنت بعد تتجاوز كثير من المقدمات، تقول هذا فاهم كل شيء، هذا مجرد أن أعطي أحدث ما توصلت إليه من النظرية. هذه مفارقة عدم التفرقة بين الكتاب الدرسي والكتاب غير الدرسي. هذه مفارقة يعني وجدت مداها الكبير في الكتب الحوزوية الموجودة، وطبعا يعني يعتبر نقص كبير. ما أقول نقص، بس على كل حال هو يعني هي مشكلة. ما أقول نقص كبير، كلمة كبيرة يعني بكلام بها موجودة. هو كتب هي لم تؤلف لأجل التدريس، لكنها الحمد لله أثبتت وجودها، أثبتت أنها كتب دراسية وناجحة. لكن هذا لا يعني أن كل كتاب إحنا نجي يصبح للتدريس. على كل حال المؤلف سماحة الشيخ المظفر قدس الله روحه الزكية، هذا المؤلف تنبه إلى أنه لا بد من تحديث الكتب الدراسية، فلاحظ أنه بين المعالم وبين الكفاية لا بد أن يوجد ذلك الكتاب الذي يكون كحلقة وسيطة يربط بين مطالب الكفاية وبين مطالب المعالم المبسطة. نعم، مؤخرا عم ذكرت لكم أنه استغني عن القوانين، بعد القوانين قام يحتاج لقام الطالب يدرس معالم كفاية. الشيخ مظفر شاف أنه فجوة، فشنو ألف كتاب أصول المظفر فجعله بين المعالم والكفاية. نعم، هذا العلم هو يعني هو علم أصول الفقه، هو علم مهم جدا في مقام الاستنباط، وهو باعتبار أنه يقنن يعطي القوانين الرئيسية لكيف تستنبط كيف تستخرج الحكم الشرعي. وقد شبهه البعض بالمنطق بالقياس المنهي للأفكار، فأنت لديك الأفكار ولكن معها لا تحتاج إلى المنطق بالضرورة. تقول أن الأفكار التي في ذهني لا تكفي لوحدها لكي أستنتج استنتاجا صحيحا، فأحتاج مع وجود أفكاري التي في ذهني ماذا أحتاج من للمنظم لهذه الأفكار. فكذلك الأدلة، قد يقول البعض أن الأدلة موجودة والروايات مبثوثة في الكتب، فلماذا نحتاج إلى علم جديد غير الروايات وغير النصوص الشرعية؟ الجواب نعم، كما أنك تحتاج مع وجود أفكارك إلى المنطق، كذلك تحتاج مع وجود النصوص الكثيرة في المتكاثر علما تحتاج إلى ما ينظم هذه النصوص بعبارة دخل، ينظم استدلالك في هذه النصوص، ينظم استدلالك في هذه النصوص. يأتي أنه هناك تعارض، هناك روايات تعارض الروايات الأخرى، هناك من يقول أن هذا حجة وأنا كيف تحدد الحجة من اللا حجة، كيف تحدد الظاهر من غير الظاهر. هذا كله يحتاج إلى تقنين، وهذا التقنين يتكفل به علم أصول الفقه. أنا أحب أن أشرح في الدرس، طلب مني الأخوة أنه في أول درس يكون مقدم عليكم السلام يكون مقدم، لكن أنا أحب أن أشرح في الدرس، يعني نبدأ في المطلب بصورة مباشرة أفضل. المؤلف قد طلع روحه الزكية درجة على ما اعتاد عليه المؤلفون بكل علم، فهم الأعلام يعني بكل علم يبدأون بذكر المبادئ التصورية لهذا العلم من تعريف هذا العلم وموضوعه وغايته. المصنف أيضا درجة على ذلك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على آلائه ونصلي على خاتم النبيين محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال المدخل، هذا المدخل ذكرت أنه يؤلف المبادئ التصورية لهذا العلم، مقدمة العلم كما عبر عنها. قال تعريف علم الأصول، بدأ بالتعريف. قال علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. نشرح التعريف إجمالا بعدين احنا نعرج على هذا التعريف ونراه تعريفا مضبوطا أم غير مضبوط. فالمصنف يقول أنه علم الأصول علم يهتم يبحث عن هذه القواعد التي ذكرنا أنها تنتج نتيجتها تكون واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي فيعطيك النتيجة. مثلا في هذا العلم سوف نقول أن خبر الواحد حجة، إذا كان خبر الواحد حجة سوف تتوفر لدينا أدلة كبيرة من هذه الروايات، روايات كثيرة الحمد لله. خبر الواحد، أخبار الأحد روايات كثيرة، واضح شلون في آلاف روايات بالآلاف، هاي راح توفر لك أرضية كلها. إذا أصول الفقه يقول هي حجة راح يتوفر عندنا آلاف الأدلة نستطيع أن نستخرج منها الحكم الشرعي. افترض لا والله قلنا بأنه ثبت بالدليل هنا أن خبر الواحد مو حجة، خبر الواحد مو حجة، لو خبر متواتر لو مات، واضح؟ فحينئذ هاي آلاف المؤلف من الروايات راح شنو؟ راح نطرحها، ما ناخذ بناخذ بخبر متواتر كما كان يفعل السيد المرتضى على ما يدعي، لا نسلم أنه كان يفعل ذلك، واضح شلون؟ فشوف شو الفرق بين طريقة الاستنباط على رأي من آراء أصول الفقه ورأي آخر من آراء أصول الفقه، شوف كيف طريقة الاستنباط. وهكذا يقال في سائر النتائج التي ينتجها هذا العلم. نعم، فالمصنف يذكر مثال، يقول مثلا مثاله إن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، وقد دل على وجوب الصلاة من القرآن الكريم قوله تعالى مثلا، يقول راح نحاول نبين لكم شنو أهمية أصول الفقه. راح نشوف مثلا أكو أظهر من وجوب الصلاة بالشريعة، جيد، وجوب الصلاة، الصلاة واجبة يعني فلنقل الصلاة اليومية مثلا، الصلاة واجبة، يقول إحنا مين نستدلين على وجوبها؟ من نجي بقوله تعالى وأنا أقيم الصلاة، هذا كافي؟ هم يجيك واحد يقول شكو داعي يجيب لكم علم جديد، القرآن يقول أقيم الصلاة، أنا قلت يقول وأنا أقيم الصلاة، هاي آية القرآن وأنا أقيم الصلاة، هذا يكفي لإثبات وجوب الصلاة، لا نحتاج إلى علم يسمى بعلم أصول الفقه، بل هو علم الفقه يكفي، علم الفقه يكفي، العلم الذي يتناول الأدلة نفسها ويطبق موارد الأدلة، تعال الأدلة فقط واستنتج حكم شرعي، لماذا تحتاجون إلى أصول تأسيس لهذا الفقه، قواعد تميد أصول الفقه؟ مصنف يقول هسه نشوف وأنا أقيم الصلاة، هل تكفي هذه أو آية أخرى؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول لكن دلالة الآية الأولى اللي هي وأنا أقيم الصلاة متوقفة على ظهور صيغة الأمر اللي هي يفعلوا أقيموا، ظهورها في أي شيء؟ ظهور على ظهور صيغة الأمر نحو أقيموا هنا في الوجوب. هذا أول نقاش، هذا من قال أن صيغة افعل هي في الوجوب؟ من قال أن الصلاة أول تشكيك يمكن أن يرجع على الاستدلال؟ أنت تقول هاي السهلة أقيموا الصلاة بين واجب، لا أنت من يعني كل ما ورد صيغة افعل أنت تقول هاي واجب؟ هناك أوامر كثيرة وردت بصيغة افعل يفهم منها الاستحباب، شلون هاي كيف تقنن، كيف تعطي قاعدة أنه هنا استحباب هنا وجود؟ يحتاج لك تأسس أصل. الأصل شو يقول؟ يقول نحن والظهور وظهور الكلمة يعني ظهور صيغة صيغة افعل الأصل فيها أن يكون شنو؟ فرضا الوجود، وما خرج عن الوجود يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة ودليل. ماشي؟ أسس هاي القاعدة، أنت بدون تأسيس هاي القاعدة ما تقدر تستنبط حكم شرعي من مثل أقيمه، لأن يحتمل فيها جسمه، يحتمل فيها ماذا؟ الاستحباب. ومن لاحظ الأخبار، حكي ما المجربين يعني مو ماشي، ومن تتبع الأخبار يعني سيجد أو وجد، من تتبع وجد كثيرا من الروايات هي بصيغة افعل وهي في الاستحبابيات. استحبابيات كلها اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة شنو افعل؟ واضح شلون؟ روايات كثيرة أصلا كلها افعل، لكن شنو يفهم منها ماذا؟ يفهم منها الاستحباب الوجود. فأنت تريد يعني تقول لك قاعدة كل ما يجي افعل أنت هاي ماشي، أنت تقول بكل بساطة أن أقيم الصلاة هاي واجب، لا نقول هذا يتوقف على مسألة مهمة وهي أنه هاي افعل ظاهرة في أي شيء في الوجوب. قد يقال ماشي ظاهرة في الوجوب، لا أنا أجادل وأجادل وأجادل، هي افعل ظاهرة في الوجوب واضح دائما، وهذا ما يحتاج استدلال، ما يحتاج أصول فقه، واضح ما يحتاج أصول فقه. قد يقال زين احنا من قلنا ماشي هاي مرحلة أولى، المرحلة الثانية لو سلمنا أن افعل مثلا، أو لو سلمنا أن هذا مطلب يعني منتهي من عند أو طوينا عنه صفحة، يبقى الكلام الثاني، من قال أن الظاهر حجة؟ من قال أن الظاهر حجة؟ شنو الظاهر؟ الظاهر وتعبير ظاهر وتعبير نص، النص هو اللفظ الذي لا يحتمل الخلاف، إذا كان النص هو لفظي، النص هو الذي لا يحتمل الخلاف، شاهد ما يحتمل شيء ثاني، عندك يقين بمصادره، هذا يسمونه النص، النص هو شنو؟ هو الذي طبعا تأتي بس أنا أضبطه ناحية هالموضوع، النص هو الذي لا يحتمل الخلاف، يقابل النص شنو التعبير يسمونه؟ الظاهر، الظاهر هو شنو؟ الذي يقبل الخلاف، يعني في ظن، جهة ظن، زين، مو القرآن يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، مو القرآن يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إذا كان الظن لا يغني من الحق شيئا، شلون تأخذ تبر الظهورات؟ هي الظهورات كلها ظنون؟ واضح شلون؟ إشكال وارد، فأنت تجي تقول أنا والله ما أحتاج أصول فقه، جيد، ما تحتاج أصول فقه، فنك أنت بتلغي وجوب الصلاة من قوله وأنا أقيم الصلاة. يقول سهلا بين ريشي، لا ما بين ريشي، هاي اقيموا بما شنو صيغه امر، وصيغه الامر متوقفه على مشكله احتمال بها شنو استحباب بها وجوب، فبدي ان صيغه الامر ظاهره في الوجوب، اذا تجاوزت المشكله تجي مشكله ثانيه، من قال ان الظاهر حجه؟ واضح؟ وهذا طبعا بالمناسبه هذا مو جدل، بعض واحد يقول هذا بس مجرد اشكالات على قولت، يقول هذا بأبرة يدور اشكالات، لا مو اشكالات، هاي دقه مولانا، دقة في الجسم، وإلا إحنا إذا بعد باطنا قانون راح مرة كما بالمنطق، كما بالمنطق بالمنطق ناش قلنا لابد مثلا في الشكل الثاني من شرطين متوفرة، إذا بنا الشرطين ما متوفرة راح يصير الشكل الثاني، مرة ينتج ومرة ما ينتج، ذكرون بالمنطق نفس الشيء في أي مقام من الاستدلال، إذا ما حفظنا على الشروط راح يصير مرة منتج ومرة ما منتج، نفس الشيء نقول اعطينا ضابطة عامة للاستدلال في مثل اقيموا الصلاة في مثل افعلوا، هذه القاعدة لا يمكن ان يشد عنها شاذ، قاعدة نطبقها دائما ونستنتج الا ما دل الدليل عليه بحث معاقل خبرا، هذا شنو؟ هذا شذوذ بنحو التخصيص، احنا نحكي القاعدة مع غض النظر عن الادلة الخاصة، مع غض النظر عن القرائن الخاصة. لهذا يقول المصنف: لكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو أقيموا هنا في الوجوب، ومتوقفة أيضا على أنه أنا قلت على أن الظهور حجة، مو صحيح؟ أنا قلت على أن الظهور حجة، فما أخصص ظهور القرآن من ظهور غيره، ما لم أخصص في كلامي الظهور ظهور القرآن من ظهور غيره. فنقص ما ذكرته قبل قليل أنه في مثل أقيم الصلاة نحتاج ماذا؟ نحتاج أن نثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، ونثبت كبرى تقول أنه صيغة أنه الظهور حجة، أن الظهور حجة. فإذا ثبت أن الظهور حجة وأن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، حينئذ نقول إذن افعلوا أقيموا ظاهرة في وجوب الصلاة. واضح؟ هل تعلمون أن هناك نقاش ثالث بعد غير مني؟ نقاش ثالث في ظهور القرآن، بس القرآن يعني عالم من العلماء يقول كل الظهورات حجة، كل الظهورات حجة، بس ظهور القرآن مو حجة. أعيده، يقول كل الظهورات حجة، كل الظهورات اقتنع انها حجة، بس ظهور القرآن ما اعتقد انه حجة. هذا مو تقليل من القرآن، بالعكس تعظيم القرآن. يقول ليش؟ يقول لي يعني القرآن شوية كلامه خاص، هذا كلام لا يفهمه إلا أهله، هذا الكلام لا يفهمه إلا أهله، وله ظاهر وله باطن وله سبعون كذا. هاي هذا الحكي مو كل واحد يجي يستنبط من القرآن. فالقرآن إذا كان له ظاهر فظهوره ليس بحجة. واضح؟ لأن القرآن نزل على قوم وأريد بالقرآن تفهيم هؤلاء القوم حسب ما يعبر، وهو المحقق القومي صاحب القوانين صاحب النظرية، يقول القرآن حجة على من خطب به، يعني ظهوره حجة على من خطب به، يعني من زمن الصحابة ونزل ذاك الزمن فهو حجة ذاك الزمن. يقول مثل أي كلام، أي كلام موجه رسالة من شخص إلى شخص آخر حجة على هذا الشخص، ما حجة على غيره بعد ما جاء. هذا ما رجل ناقش نظريكم، بس أنا بقول لكم إذا أضفنا هذا بالحساب راح يصير عندنا هاي الآية. هاي الآية بس كلمة أقيمه، بس كلمة أقيمه اللي قلنا كلش واضحة، مثلا أنه واحد قد يقال أنها واضحة جدا في الاستدلال على وجوب الصلاة. احتاجينها في الحدث ثلاث مقدمات: مقدمة تقول ثبت أن افعل ظاهرة في الوجوب، المقدمة الثانية ثبت أن الظاهر حجة، والآن مقدمة جديدة تبعا لكلام المحقق القومي نقول ماذا؟ ثبت أن ظهور القرآن بالخصوص حجة، لأن هناك من يناقش في هذا الظهور الخاص، وهو ظهور ماذا؟ خصوص القرآن تعالى من ظهور كل كلام. فتعال ثبت هاي الثلاث قضايا المهمة التي تقبل الجدال والأخذ والرد، ثبتها يا رجل، ثبت يا الله قول عود الصلاة واجبة من قوله تعالى وأنا أقيم الصلاة. إذن فالمسألة ليست مسألة هينة كما يزعم البعض، يقول هي مجرد روايات نرجع لها ونحتاج أصول فقهي. لا راح تشوفون إن شاء الله بسيأتي لما نناقش الأدلة شيئا، راح تشوفون أنه مسألة الاجتهاد ومسألة الاستنباط مسألة معقدة جدا، ومسألة حتى يتخلص حتى يستطيع المجتهد أن يكتب على رسالته العملية أن العمل بها مجزئ ومبرئ للذمة. شوفون هاي الشاية حتى يكتب الشاية وكل ما فيه لابد أن يتعب تعبا، لابد أن يثبت القواعد الأصولية، لابد أن يقتنع بها واحدة واحدة، وكل ما مثل ما راح سيت إن شاء الله بأبرة مولانا يدوس بالمطلب العلمي، بحيث مو شيء مو مثل ما قلت لك مبين أقيم الصلاة واجب الصلاة، لا ما كن بين هاي بها كذا كذا كذا. هاي واحدة مصنفة شقا قال انه اذا اقيموا الصلاة متوقف عليها. زين، الاية الثانية ما ذكر الشيخ طبعا، الاية الثانية ما ذكر تتوقف على شنو، انتقل هو غير مطلب، قال وهاتان المسألتان اللي يقصد يا مسألتين، يا مسألتين يقصد ظهور القرآن حجة، اسم ظهور القرآن حجة، والمسألة الاولى هي ظهور صيغة الامر اللي هي كذا في الوجوه. يقول وهاتان المسألتان تكفل ببيانهما علم الاصول، فإذا علم انتقل بعد غير ذلك. أنا أكمل كلام المصنف، وش قال؟ جاب آيتين، فخشوا الآية الثانية هم علم توقف. الآية الثانية قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طبعا هذه الآية المصنف ما ذكر علم توقف مثل ما ذكر الآية الأولى. الآية الأولى قال توقف على ظهور صيغة تفعل وظهور حجة وظهر القرآن حجة، بس الآية الأولى الثانية ما ذكر. فإحنا راح من عندنا نقول توقف على شنو هاي الآية؟ هاي أيضا توقف أولا على أن القرآن حجة، ظهور القرآن حجة، توقف اولا على ظهور القران حجه مثل الايه السابقه، لكن ما بها هاي الايه ما بها شو اسمه صيغه الفعل، فبعد ما نحتاج صيغه الفعل شو نحتاج؟ طبعا هي ايه الاستدلال بها على وجوب الصلاه بالخبر لا بالانشاء. لاحظون ان هاي الايه ايه تخبر مو تنشئ، الايه الاولى منشئه تقول اقيموا افعلوا الوجوب، واضح؟ افعلوا قل افعلوا امر، ماشي، لكن الآية الثانية ما بيها أمر، شو تثبت الآية الثانية؟ تقول يا مثلا الصلاة ثبتت وراحت، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا بنحو شنو خبر للإنشاء؟ هذا خبر. هو الخبر شنو؟ لا الخبر يدل على الوجوب، هاي من الغرائب جدا. هو خبر شنو؟ الوجوب والإيجاب يتوقف على شنو؟ على على إيش اسمه؟ إنشاء غالبا. إنشاء أنا أقول له افعل صلي صلي، هذا مو أقول أنت صليت، هاي من أقول أنت صليت يعني معناها واجب عليك الصلاة، أو أقول أنت صليت يعني صليت محل الخبر يعني وقع منك الصلاة، واضح؟ فلاحظوا هنا مشكلة بالآية، يعني مشكلة استدلال. الآية قاعد تخبر، أنتوا إن شاء الله واضح لكم الفرق بين خبر وإنشاء، مطلب منطقي تجاوزيه إن شاء الله. الآية تخبر، تخبر عن ماذا؟ تخبر عن أن الصلاة ثابتة على المؤمنين، راحت تفسخ ماشي في الماضي، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. زين إذا هو بنحو الخبر، هو الخبر هو شنو؟ النسبة الواقعة التي دور المتكلم دور إبراز يعني دور الكشف عن هذه النسبة، وليس دور إيجاد النسبة. ماشي الفرق المهم بين الخبر والإنشاء، أن الخبر يكون دور اللفظ دور الكشف عن النسبة، لا دور إيجاد النسبة، بخلاف الإنشاء، الإنشاء دور الكلام دور إيجاد النسبة بالخارج. لهذا احنا قلنا بالإنشاء لا يوصف بالصفة والكذب، بل يوصف بمن؟ بالعصيان والامتثال. لهذا عندما أقول لك صلي، أنت لو صلي لما صلي فيقال عصيت امتثلت، هذا الإنشاء. أما الخبر يوصف بمن؟ بالصفة والكذب، يعني دور المقابل مو دور التطبيق، دور مجرد أنت فاعل، يوصف بأني بالصفة والكذب، بخلاف الإنشاء يوصف هو بأنه عاصي أو مطيع. هذا واضح؟ فمن هنا تنشا مشكلة بالآية. هاي آية خبر، شلون تستفيد أنت من الخبر الوجود؟ واضح شلون؟ الآية قاعد تخبر ما قاعد تنشئ، والخبر لا يستفاد منه إيجاب شيء. شلون تقول إذا الصلاة واجبة بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ واضح الإشكال؟ راح سيأتي إن شاء الله من ضمن مطالب أصول الفقه إن تناقش القضية، تناقش مثل هذه القضايا، إنه التعابير إذا كان الوجوب يستفاد بطريقة أو بأخرى من الخبر، هل مثل هذه الاستفادة فعلا ولا لا؟ مثليش يسأل الإمام عليه السلام، يقال له أنا شككت بين الأولى والثانية في الصلاة، ماذا أفعل؟ أو فلان شك، رجل شك بين الأولى والثانية من الصلاة، ماذا يفعل؟ الإمام شو يقول له؟ يعيد الصلاة. هل يعيد الصلاة خبر له إنشاء؟ ها؟ خبر يعيد الصلاة، ما قال أعيد الصلاة، لو قال أعيد الصلاة صار شنو؟ صار إنشاء، قال يعيد الصلاة. مشكلة أصولية، إنه هل الجملة التي يستفاد منها الوجوب من نفس الإخبار لا من نفس الإنشاء، هل هذه حجة في الوجوب أم لا؟ مو أنا أجي أقول والله مبين الآية، مبين القرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذن الصلاة واجبة، لا الصلاة يتوقف على إثبات المطلب، مطلب أن الخبر إذا سيق الخبر بنحو اللي اسمه إثبات الوجوب بطريقة من الطرق كما في يعني من القرآن، طبعا هي استفاد من القرآن، إذا استفيد ذلك فهل الاستفادة حجة أم لا؟ هذا مطلب مهم، مطلب يحتاج تنقيح، يحتاج إلى تصريح وإلى توضيح، إنه هل هذا حجة أم لا؟ هل هذا أصلا استبهار صحيح أم لا؟ نعم. هسه نكمل والمصنف يقول: فإذا علم الفقيه من هذا العلم، من علم أصول الفقه، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إذا ثبت له هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن ظهور القرآن حجة، كملت عندي شنو المقدمتين، وأنا أضيف من عندي مقدمة، وأن كل ظهور حجة قبل ظهور القرآن، استطاع ماذا؟ استطاع بعد هذا شنو؟ أن يستنبط من هذه الآية اللي هي الآية الأولى في مثاله هو الكلمة المذكورة، يستنبط ماذا؟ يستنبط أن الصلاة واجبة. وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي، سواء كان يعني من آية من رواية دليل عقلي أو دليل شرعي أو عقليا، إن شاء الله الأدلة تقسم لأدلة شرعية ودلة عقلية كما سيأتي إن شاء الله. فبالنتيجة لابد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسألة من مسائل هذا العلم، فبالنتيجة أول ترجع لهذا العلم، وإن كنت تظن بأول وهلة أن الاستدلال لا يحتاج إلى علم الأصول، وأنا أرجع وأنظر بعلم المنطق، من يجادل ويقول من تمنطق فقد تزندق والمنطق لا ليس بحجة. أقول ليش المنطق ليس بحجة؟ يقول لأن هناك لأن فلان استعمل المنطق وكل من استعمل المنطق فقد ضل. إذن فلان ضل. أقول له ونفس كلامك هذا شنو؟ نفس كلامك هذا استدلال من الشكل الأول من أشكال المنطق. مضحك. نفس كلامك هذا هو استدلال من الشكل الأول من أشكال المنطق. فأنت نقضت على المنطق واحتجت في نقضك على المنطق بمن؟ بالمنطق. واضح. لا يمكن أن ينفلت استدلال عن شنو؟ عن أدوات منطقية. بالنتيجة تحتاج أول ثالث المنطق. نفس الشيء هنا. وبعلم أصول الفقه قد ما تحاول أن تتجرد عن أصول الفقه أن ترجع إلى أصول الفقه من حيث شيء من حيث تقبل أو لا تقبل تشعر أو لا تشعر. هذه واضح. زين. قال الحكم واقعي وظاهري. هذا مطلب عجيب. يعني إحنا وين إحنا نحكي على مقدمة العلم. مقدمة العلم كما لا يخفى عليكم موضوع تعريف العلم وموضوعه وغايته. بعد هاي الحكم ظاهري واقعي شنو دخلها؟ هاي حشر في غير محلية. خاصة انه وراها شنو قابل يقولون انها ربط من الموضوع. وراها موضوع علم الاصول يذكره. وورا موضوع علم الاصول فائدته. اذا فتبقى هاي هذا المطلب صفحة كاملة تقريبا. هذا شنو مطلب المصنف؟ طبعا كما اذا تلاحظون تقولون اذا تقولون هاي الصفحة المصنف ما يذكر سبب ما يذكر يعني بصراحة بصراحة لا يذكر سبب حشر هذا المطلب. حشر هذا المطلب اللي هو تقسيمات الحكم واقع وظاهر. مو يعني بعدين خلي لك فصل ليش مستعجل شيخنا؟ بعدين خلي لك فصل كامل للحكم وتقسيماته. والحكم طبعا ما ينقسم فقط الى الواقعي والظاهري، له اقسام كثيرة الاضطراري والاختيار فيه تقسيمات كثيرة. وليش السؤال المهم اللي اذا يصير وقت اجاوب عليه واذا ماكو وقت اخليها متفكرين به، شنو سبب ذكر هذا المطلب هنا؟ واضح. تقسيمات الحكم احنا نحكي على تعريف علم الاصول، جاء تقسيمات الحكم بالوسط. واضح شلون؟ الظاهر عندنا ها؟ اذا هيك شيء لازم يدخل كل مفردات التعريف. من ضمن مفردات التعريف شنو؟ استنباط. يكون يوضح كلمه استنباط، يكون يوضح كلمه قواعد، يكون يوضح تعريف العلم بصورة عامة. ما معنى العلم؟ لا، إذا الشيخ شو يقول لأنه ذكر في التعريف كلمة حكم شرعي، فالشيخ يعني المصنف أراد أن يوضح مفردات التعريف. الشيخ شو يقول؟ أنا جاوب أقول لا، الشيخ المصنف لم يكن بصدد ذكر مفردات التعريف، وإلا لكان عليه أن يعرج على كل المفردات. ومن ضمن المفردات مفردات مهمة كلمة الاستنباط مو واضحة. بعد أشكل إشكال جديد على كلام الشيخ. بالمناسبة أنا أتقبل الأسئلة في داخل الدرس ما عندي، بس بشرط أن لا تكون أسئلة يعني خارجة عن العلم. وإذا أثقلت إذا شفت الأسئلة كثيرة فنؤجل، يعني أنا أخبر سألقي لخلي ولا تريد بعد أهم فتشي أفتح باب السؤال وما عندي، وأنا أستفيد منكم لعل أكثر باستفادتكم مني. فأنا هذا منهج الطلب اللي يعني حضرون عندي يعرفون طريقتي، ما أنزعج من الأسئلة، بل بالعكس أنا من ضمن يعني أهداف الدرس أني أستفيد من الطلبة. وكم استفدت من الطلبة الذين أدرسهم الذين محسوب أنا أدرسهم. على كل حال فالشيخ يقول هذا، أنا جاوب بهذا الجواب وجاوب جواب آخر، وهو أن المصنف لم لو كان على كلام الشيخ يقول ذكر كلمة حكم حتى شنو؟ لأنها واردة في التعريف فراضي وضحها. أجاوب أقول لو كان كذلك لكان على المصنف أن يعرف الحكم لا أن يقسمه. هو الشيخ المصنف ما عرف الحكم، ما قال الحكم الشرعي هو الخطاب بدي شنو، لا قسم الحكم. شو تقسيم توضيع؟ لا، المفروض يعرف بعدين يقسم. ثم ذكر أن تقسيمات الحكم كثيرة تعدل الاختيار من أجل الواقع والظاهر بالخصوص. واضح؟ هاي اشكال واضح هسه؟ فتصرف المصنف بحكمة ام انه هج حشر بلا حكم حاشر؟ واضح. عندنا وقت مو؟ لو اخليكم وقت من الساعة ربع ساعة جاي نكمل مصابين نوضح اوضح عليكم وانا عودة تتمنيت ان يدفع عليكم حتى شنو حتى بجوة تفكرون شنو السبب ذكر هذا الحد. احسنت وهي اكو شيء بس تذكر الاقسام كلها وتوضحها ماشي. اما هنا المصنف يذكر فقط انقسام الحكم الى واقع وظاهر الخصوص، وحتى ما يعرف الحكم وما يوضحها بالاضافه للاشكالات الاخرى. انه كان المفروض يذكر كل مفردات التعريف، كل مفردات التعريف كل يذكر تعلم الا بس الحكم. ركز عليه.
بقيه الاقسام تندرج تحت الاحكام؟
ما يندرج، كل مقسم يختلف عن باقي الاقسام. الاضطراري مثلا والاختيار ما هو ربط. فالجواب المهم هو هذا. انا قلت لكم انه هذا التعريف في نقاشات طويلة، بس انا حبيت ان اكمل الصفحة اللي قدامنا حتى يصدق علينا كملنا الصفحة، بعدين ارجع للتعريف. التعريف بمناقشات طويلة. وبالمناسبة هذا الكتاب اصول الفقه وهذا الدرس اللي بين ايدينا يمكن ان يدرس بطريقة الوقفات الطويلة، وهذا ينتج خسارة وفائدة. الفائدة انك تدخل لكفاية الاصول، اذا طولنا به تدخل لكفاية الاصول وانت مسيطر يعني على الكفاية وعلى حتى على البحث. اما لكن الخسارة اللي فيه طول الوقت راح يطول، انه كتاب ضخم اذا ناخذ بطريقة الوقفات الطويلة. طريقة اخرى بعضهم يتصل العبارة انا ما تجبني، والطريقة الوسطى انا حاول احس بها لا اطول كلش، ولا بعض المطالب مثل هذا المطلوب احتاج شوية اطول بها حتى اوضح لكم اساسيات علم الاصول. بعضها لا والله تشوفون انه كلامنا راح يصير سريع وبسيط. هذا التعريف كباب التعاريف التي ذكرت لهذا العلم واجه عدة اشكالات. انا هسه في مقام الجواب عن سؤالي، مو في السؤال. سؤالي شنو كان الحكم الشرعي الشاذي بقسمه؟ راح تعرفون الجواب من خلال اشكالات الواردة في التعريف. ملخص الجواب ان هذا التعريف واجه مشكلة، وعلاج هذه المشكلة ببيان انقسام الحكم الشرعي الى ظاهر وواقع. فالشيخ شاف انه ما يقدر يجاوب على هالاشكال الا يقسم الحكم، فقسم الحكم حتى يدفع الاشكال. فكان عليه ان يوضح، واذا انت كتاب درسي ومخليه بين ومخليه جسمه حلقه وسيطه بين المعالم والكفايه، وضح. راح تشوفون انه اللي يقرا علم اصول الفقه اللي عفوا هذا الكتاب يعني اقصد اللي يقرا هذا الكتاب من دون استاذ من دون موجه راح يصير ايش تجن داعي الصفحه شي يقول الحكم واقع وظاهر والدليل اجتهادي وفقاهتي يقرا شنو واقعي شنو ظاهري يعوفها يروح موضوع من الاصول ما يعرف شنو ربط حاجه مش جاب المطلب منه. هذا مطلب دخيل تماما على التعريف لا يمولا كره. لكن الجواب انه جاب ليش جاب حتى ادفع اشكال حافظ هذا الاشكال قبل ان نكتب حافظ اشتبهت كل اشكالات كلها المبدع التعريف. هذا التعريف كغيره يواجه جمله من الاشكالات من نحو عدم الجامعيه، واشكالات من نحو عدم المانعيه، واشكالات صياغيه واجه هذا التعريف. ابدا ببعض الاشكالات الصياغيه. مثلا تعريف العلم عندما هذا اشكال مضطرد واشكال عام يشمل تعريفات هذا العلم وتعريفات علوم اخرى. عندما يقال علم كذا المنطق مثلا هو علم ماشي، لاحظوا في كثير من التعابير يقول يعرف العلم علم الفقه هو علم، علم كذا هو علم. هذه التعابير تعريف اي علم يعجبك بانه هو علم كذا، مثل ما نصير مصنفنا يقول علم اصول الفقه هو علم الى اخره، فهذا يتضمن اشكاليه. اشكاليه ماذا؟ انه يعرف ان العلم حقيقته شنو كما اخذت بالحاشيه. حقيقه العلم شنو؟ حقيقه العلم مسائله. العلم هو مجموعه مسائل جمعها شيء واحد. شنو الشيء الواحد فيه؟ ان شاء الله بعضهم يقول الموضوع بعضهم يقول الغرض. بالنتيجه العلم كومه شنو؟ كومه مسائل. فهل العلم هو المسائل لو العلم بالمسائل؟ واضح شلون؟ هذا اشكال منطقي، اشكال يعني صياغي فقط، مو اشكال يعني في عمق اصول الفقه، لكن هذا اشكال عام وبدي غرض الفائده اذكره لكم. يعني ملخص الحكي، لو فرضنا هاي الشفية هي عبارة عن مواضيع علم النحو كلها جمعتها في هذا الكتاب الصغير، واضح شلون؟ ومسائل علم النحو كلها موجودة. فهل المسائل الموجودة هنا هي علم لو لا؟ جابوا نعم هي هو علم النحو عبارة عن مسائل. زين، أنا علمت بهذه المسائل أو جهلت بهذه المسائل، يغير في كونها علم ما يغير؟ تقديم جوابكم. فإذا كوني أنا علمت أو جهلت لا يغير في المسائل شيئا، واضح؟ غاية ما في الأمر أنا أفتهم أو ما أفتهم. يقول أنت صرت تفتهم أو صرت ما، أنت عالم أو لست بعالم، مدرك أو لست بمدرك. أما نفس المسائل بما هي علم تبقى علم. فملخص المقدمة التي أريد أن أنبه عليها أن حقيقة العلم مسائله، وأن مسائل العلم تتأثر بالعالم وما تتأثر، لا تتأثر بالعالم. فإذا كانت لا تتأثر فهل يحق لي أن أعرف العلم بأنه هو العلم؟ شو يقول؟ يقول علم أصول الفقه، يقول هو العلم في من علم يبحث. وقال العلم يتوقف على شنو؟ على وجود العالم، على وجود المدرك، بينما نحن قررنا بأنه لا أن العلم لا يتوقف على وجود المدرك له، لا يتوقف على وجود المدرك له، فالعلم يتوقف على نفس مسائله. وهذا التعريف وهذا عفوا الإشكال سيال حتى على كثير من التعريف. مثلا التعريف المشهور في الحلقات يقول هو علم بالعناصر المشتركة، علم بالعناصر المشتركة، مو شيء على أصول الفقه حتى هو بعضكم جزار الحلقات يقول العلم أصول الفقه هو علم بالعناصر. نفس الإشكال يرد عليه إنه لا يجوز لك أن تعرف علم الأصول بأنه علم بالعناصر، لأن العلم بالعناصر غير العناصر. واضح له ولا؟ فالمسائل علم بالمسائل، ذكرت لكم في النحو هاي مسائل النحو، وآني عالم بالمسائل وجاهل بالمسائل، هذا أثر في كونها علم لو ما أثر؟ نفس الشيء. فالشيء السيد الشهيد قدس الله روحه وزكية في الحلقات شو يقول؟ يقول علم الأصول الفقه هو علم بالعناصر. مشكلة عليهم بالله سيدنا، العلم أصول الفقه ليس هو العلم بالعناصر، بل هي نفس هي عناصر، هي علم أصول الفقه. أما علمك بها وجهلك بها لا يؤثر في نفس العناصر. واضح شلون؟ هذا الإشكال إشكال سيار، لهذا بعضهم يتخلص من هذا الإشكال. فش يقول؟ يقول هي مسائل تبحث عن سيار، هذا اللي عبر التعبير يخلص من الإشكال منه. واضح؟ هذا إشكال صياغي. إشكال الصياغي الآخر، نعم، علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. نعم، ما ذكر هذا القواعد، القواعد التي تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي. سيأتي إن شاء الله أننا نقول أن كل القواعد المذكورة، كل القواعد المذكورة تارة هذه القواعد تقع فعلا في الاستنباط، وتارة لها الإمكانية في الوقوع في الاستنباط. واضح؟ مثلا الإجماع، الإجماع حجة، هذه قاعدة من قواعد علم الأصول. زين، أنا من أقول الإجماع حجة، لازم الإجماع يقع في كل استنباط؟ ما في استنباط يخلص من عنده؟ لو لا والله، هو آلة تقدر تستعملها هنا، وإذا ما استعملتها هنا يجوز تستعملها هناك، وإذا يجوز يمر عليك استنباط في كثير من المسائل الفقهيه. ما تحتاج شنو؟ الاجماع. لكن شنو هو له القابليه ان شنو؟ له القابليه ان يستعمل في الاستنباط. واضح الفكره لو عيد؟ واضح؟ انظر بمن؟ انظر بالمنطق. راح اعطي نظير بالمنطق. مثلا الشكل الثاني، الشكل الثاني يكون حجه، الشكل الثاني يعني ينتج، الشكل الثاني ينتج بشرائع الطريق، يعني لازم انا استخدم الشكل الثاني في الاستدلال؟ لو عندي اول وثاني وثالث ورابع واقدر اعوف القياس كله واستخدم الاستقراء، واضح شلون؟ صحيح؟ فاذا عندما نقول ان الشكل الثاني مثلا تستطيع ان تستنبط منه الشكل الثاني تستطيع ان تستخدمه في الاستدلال المنطقي، هذا لا يعني انه لابد ان تستخدمه فيه فعلا، بل يكفي ماذا؟ يكفي انه يمكن ان تستخدمه. واضح شلون؟ فهذا الفرق بين الفعلية والقوة، بين الإمكان والفعل. فهنا نفس الشيء، هذه القواعد علم يبحث فيه عن قواعد، هذه القواعد هل هي القواعد الفعل يعني لا بد أن تكون فعلا داخلة في الاستنباط أم يمكن أن تدخل في الاستنباط؟ هنا لا بد أن يقيد، وبعضهم قيد، صاحب الكفاية يقول يمكن أن يستدل بها، ذكر قيد الإمكان حتى شو يقول؟ حتى ينبه إنه القواعد لا يجب أن تقع فعلا. أما ظاهر عبارة المصنف فيستفاد منها الفعلية، لأن الأصل في القضايا هي القضية الفعلية. واضح؟ والمصنف هنا لم يبين أن هذه القواعد وقعت فعلا أم يمكن أن تقع، كان المفروض أن ينبه أنه يمكن أن تقع بطريقة استنباط الحكم الشرعي. أكتفي بهذين الإشكالين البسيطين من جهة الصياغة، وننتقل إلى الإشكال المهم. نعم، الإشكال المهم هكذا، أنه هل هذا التعريف جامع أم ليس بجامع؟ ومن جهة أخرى هل هذا التعريف مانع من دخول الأغيار أو ليس بمانع من دخول الأغيار؟ من أهم الإشكالات على هذا التعريف أن هذا التعريف وصف بعدم الجامعية، ما يجمع كل مواضيع أصول الفقه، ليس كل مواضيع أصول الفقه مجموعة في هذا التعريف، مما يؤدي إلى فساد هذا التعريف. التعريف ما يجمع مسائل مو غير تعريفا صحيحا، تعريف باطل هو هذا التعريف الذي لا يجمع كل مسائل العلم. تعريف العلم لابد أن يجمع كل مسائل. زين، ما هي المسائل التي خرجت عن هذا العلم؟ الجواب يتوقف على بيان نظرة إجمالية على كل مطالب أصول الفقه. مطالب أصول الفقه يقسم أصول الفقه غالبا بالتقسيم الثالث إلى مباحث ألفاظ، مباحث ألفاظ، مباحث دليل، مباحث مدارس الألفاظ هذه يعني يبحثون فيها عن ظهورات الأمر بمن ظاهر، النهي بمن ظاهر، المفاهيم هل هي ظاهرة أو لا، فيبحثون فيها فقط عن ظهورات. وهذا هو الجزء الأول من أصول الفقه. الجزء الأول من أصول الفقه كل شنو؟ كل مباحث ألفاظ. بعد مباحث الألفاظ التقسيم الدارج ما يعني ما على تقسيم شيخ مبكر. التقسيم الدارج هو اللي بيكون مباحث الدليل. فعندنا أصول الفقه يبحث أولا عن مباحث الألفاظ، ثانيا عن مباحث الدليل. معنى الدليل يبين لك أصول الفقه ما هو الدليل من غير الدليل، ما هو الدليل الحجة، الدليل الذي تستطيع أن تتكل عليه في الاستنباط، وما هو الذي تتوقعه دليل وليس بدليل. فيميز لك غرب الدليل من غيره. فمثلا يقول لك خبر الواحد حجة، بينما القياس شنو؟ مو حجة. ليه؟ شنو الدليل؟ القياس حجة، الخبر الواحد مو حجة. من يتكفل بها التفريق؟ يتكفل بها هذا العلم. فيأتي إن شاء الله نقول بأن القياس مو حجة لكذا وكذا، نقنعكم. مو مسألة أنه تقليد وشوفنا غيرنا ما عمل، مجرد أبو حنيفة ما عمل بقياس من هذا المخالفة. لا، إحنا مو ناس مجرد نخالف المخالفة، نخالف الدليل. أبو حنيفة اعتمد على القياس، لو كان القياس فيه شاخص ما حتى لو كان من أبي حنيفة، لكن الفكرة أن القياس في نفسه فاسد. واضح شلون؟ وخبر الواحد حجة. فإذا القسم الثاني من المباحث الأصولية مبحث شنو؟ مبحث الأدلة. وهاي الأدلة تقسم إلى التقسيم يعني المفروض أن يكون تقسم إلى أدلة يقينية في نفسها تولد اليقين كالقطع نفسه، والأدلة ظنية تولد الظن ويعبر عنها بمن؟ بالأمارات. وأدلة أخرى تستخدم في حالة الشك في الحكم، عندما ما تعرف شنو تكليفك الشرعي فتستخدمها. شو يسمونها هاي؟ يسمونها الأصول العملية. الأمارات قلنا شنو أدلة شنو تسميناها؟ الأمارات أدلة ظنية. والأدلة الظنية مثل خبر الواحد. الخبر الواحد دليل وهو دليل ظني لا يثبت القطع بالحكم، بخلاف شنو؟ بخلاف الاستصحاب. الاستصحاب دليل يسمونه أصل عملي. شنو يعني أصل عملي؟ يعني يثبت فقط في حالة الشك. فأنا أشك بالطهارة والنجاسة، شو يقولوا لي؟ استصحب الحالة السابقة. وهذا الثوب ما أدري بيطهر ولا نجس، بس هو قبل كان طاهر، شو اعتبره؟ طاهر، استصحاب من الطهارة. هذا طبقت الثاني، طبقت أصل عملي. بخلاف الأمارة، الأمارة مو مورد شك، مورد ظن. وأكو نقطة فرق مهمة بين الأصل العملي وبين الأمارة، راح أنبه عليها هسه من عندها ينبثق الإشكال. الفرق بين الأصل العملي والأمارة بالإضافة اللي ذكرناه فرق مهم جديد، وهو أن الأمارة تثبت واقع، تثبت واقع، أو بعبارة دقيقة تكشف عن الحكم، تكشف عن واقع الحكم. مو أقصد بالواقع هذا تكمل الواقع، راح تأتي إن شاء الله. أما الأصل ليس فيه كشف عن شيء، بل هو وظيفة عملية ترفع حالة الحيرة والتردد. أضرب لها مثال عرفي، بعدين أنتقل إلى مثال إلى تطبيق فقهي شوي أدق. مثال عرفي مثلا، من نوعين من الدواء، أكو دواء يرفع المرض، أكو دواء يرفع المرض، تقول له هذا الدواء تشربه يوخر عنك الالتهاب المعين، فهذا الدواء ضد الالتهاب، يعني شنو؟ يرفع الالتهاب. وأكو دواء شو يسوي؟ كل شيء ما يسوي، لا يرفع عليه، لا يرفع مرضه ولا شو يسوي؟ مسكنات. فشو يسوي؟ مجرد يهدئ، لكن المرض موجود ولا المرض موجود، فشو يسوي؟ مجرد يخليك باقي على 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 الألم يروح، لكن الألم ما ذهب واقعا، ذهب شنو؟ ذهب حتى في فترة معينة. الفرق بين الأصل والأمارة، الأمارة مثل الدواء اللي يجي للمرض، الأصل مجرد علاج وقتي. هذا يسأل الشخص الإمام، يقول له إلى متى أعمل بهذا بالاستصحاب؟ يقول له أعمل به حتى ترى إمامك، منه لما نشوفه بعدين. شوفه من هذا أنه لما تلقى إمامك أنا أحطيك الحكم الواقعي. هذا مثال عرفي، كان أوضح مثال بالفقه. مثال فقهي، شنو الفرق بين أنه الثوب طاهر، هذا الثوب طاهر، مرة طهارته منين إجت؟ بالأصل العملي مثل ما قلنا أنا كان هو طاهر قبل وشكرت إلى الله مهندس أم لا فشحكم بيما أحكم بطهارته هذا نحو إذا طهارته بيما تكتس بالأصل العملي مرة لا والله يجيني خبر الواحد أو العادل الثقة صاحب الحاجة قال لي هذا طاهر هذا شو نسميه طهارته بيما تكتس بالأمارة خاف الأموال في طهارة الثوب إذا ثبت إياها الثقة أو خبر العادل يسمونه هيقول أمارة فثبت إن الثوب طهر مرة طهارة الثوب بيمن تكتس شو الفرق شو الفرق هي طهر طهر لا طهارة ولا طهارة شو الفرق بيه الجواب هكذا أن الطهارة التي ثبتت بالأمارة طهارة كاشفة عن الواقع فش يدعي هذا إذا خبر الواحد يدعي أن واقع الثوب هو الطهارة واقعه لهذا أنا أتعامل ويا الثوب أنه طاهر إلى الأبد بعد يعني شنو الأبد تفضيل لا بعدين تنتج بعدين لكن أنا أتعامل يعني أعتبره طاهر واقع أما الأصل العملي شو يقول لي أصحاب مثلا أصحاب يقول والله ما أدري واقع الثوب شنو حقيقة ما أدري حقيقة ما هذا شو سوان يقول لك أنت تعامل ويا هسه مؤقتا بتدو هذا اللي قلنا شو سوي مجرد أن يشكك تعامل معه الآن معاملة شنو معاملة الطاهر وإلا هو ليس طاهر واقع قد يكون نجس وقد يكون ما رفع الشيء كل حياة بس شو يقول لي يقول أنت هسه لأن ما أقدر أعرفك شيء أنت تقول لي طاهر لو مطاهر ما أدري بيه فأنت بس تحب تعامل معه معاملة الطاهر اعتبره طاهر واضح شلون؟ مثل اعتبارية مو مثل حقيقية واضح؟ مرة ابني الذي من صلبي هذا ابن واقعي ومرة واحد يقول اعتبره مثل ابنه هذا شنو صار بالاعتبار واضح شلون؟ نفس الشيء الأصل العملي الأصل العملي ما يثبت أن هذا طاهر واقع شو يقول لك؟ يقول تعامل معه معاملة الطاهر تعامل معاملة الطاهر الأمارة لا ما تقول تعمل تقول هو واقعه الطهارة شوف لهذا يقال إنه في الأمارة هناك كشف عن الواقع وكشف ناقص أما الشيء الأصل العملي فليس فيه كشف عن الواقع بل هو حقيقته شنو الوظيفة العملية مجرد وظيفة عملية مجرد أنت حتى لا تبقى متردد وشاف نقول لك ماشي أنت تبرى طاهر صلبي ماشي نقبل من الأصل حتى إذا هو نجس نقبل منه الأمارة ما يقول حتى إذا هو نجس يقول لك يرفع احتمال النجاسة لا هو طاهر بعد النجاسة شيلها من بالك أما الأصل العملي ما يقول النجاسة شيلها يقول لك لا أكو احتمال النجاسة بس أنت حتى لا تبقى على الوضعية شنو اعتبره شنو اعتبره طاهر ومن هنا بعد تستندون في الرسالة العملية بعض الأحكام المستفادة من الأصول العملية يقولون أنتم منتقلون تشوفون التناقض وأنا ننبه على بعض المسائل بالدرس المنهاج ننبه عليها مثلا شو يقول المؤلف حتى منهاج الصالحين موجود هذا يقول لا شك في طهارة أعضاء الوضوء أو شك في الماء إذا شك في طهارة الماء إذا شك في أن الماء طاهر لا هل يجب أن يتوضأ به أم لا نعم. ها يقول إذا شك في طهارة الماء نعم ماشي إذا لحال سابق إيه والأصل فيه الأصل في أشياء الطهارة يقول إذا شك في طهارة الماء ها أعتقد وكان مثلاً جداً شيء إيه بما معناه مثلا مهم فيه متى بتلك بما معناه شو يقول أنا على متأكد متأكد أجيكم رقم المسألة ملخص المسألة شو يقول أنت هذا المي ما يقدر توضى به بس إذا ما يقدر توضى به معناه شنو معناه طهر معناه نجس ولا شيء ليش ما يقدر توضى به يقول ما يقدر توضى به بس إذا إيدك لاقت هذا الماء ما يحتاج غسل ايدك ما فهمت اذا ما يجي توضى به معناها الماء نجس ليش ما قدرت توضى به اذا الماء نجس ليش من الاقي بايدي اعتبر ايدي طاهر مو نجس هاي الفكره انت مساله تفاصيل مو مشكله عن شرط الدرس الجاي لا مو شرط تكون محصوره شرطي اصل عملي انه الاصل العملي ما يكشف لك واقع الماء لكن شيء عام يقول لك كل سؤال جاوبك من جهه الماء توضى به او لا الاصل انه لا يرفع الحدث اصل مجرد شيء وظيفه عمليه من جهه انه نجسك او لم ينجسك الاصل انك طاهر لم تنجس يتناقض هذا يقول لا بالاصل عن النقض تناقض الاصل العملي متى يكشف واقع الشيء مجرد وظيفة عملية مؤقتة، واضح شلون؟ فهو من جهة يلاحظ غير الجهة الأخرى، واضح إجوان الأمور إجوان بعد وقت الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.